الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، سأتلقى أسئلتكم واستفساراتكم، وأسأل ربي أن يستخرج مني ما يرضيه عني وأسأل ربي أن يستخرج مني ما يرضيه عني. تفضل يا أخي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمناسبة صلاة الجنائز، لماذا لا نسمع عند صلاة الجنائز من ينبه على أهمية الشرك وخطورته؟
هذا واجب علينا جميعا. أي نعم، فإن شاء الله قد فعلنا وسنفعل ونظل نفعل حتى نلقى الله إن شاء الله تعالى. لأن دائما نقول في خطبنا ودروسنا ولقاءاتنا إن أعظم ما أمر الله به العباد هو إيه؟ هو توحيد الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبي. ودائما نقول إن أعظم ما نهى الله عنه العباد هو إيه؟ هو الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ودائما نقول إن هذا الدين عقيدة انبثقت منه شريعة، ولا يصلح لقوم شريعتهم إلا إذا صلحت لهم عقيدتهم. هذه ثلاث كلمات دائما ندندن بها. نعم، تفضل يا المتصل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا الفاضل؟
حياك الله وبياك.
يا رب تكون بخير.
في نعم، تفضل.
تفضل
يا أخي. تفضل يا أخي.
دلوقتي أنا عندي ثلاثة أولاد.
نسأل الله لك البركة.
الله يبارك فيك يا عم الشيخ. أعمارهم مختلفة وسنهم مش واحد، فأوقات باجي أجيب حاجة مثلا حاجة رفاهية لحد ممكن ما أجيبش للتاني، فدي في حرمانية أو في حاجة مش كويسة؟
حسب الحاجة. هذا محتاج يحضر له، هذا ليس محتاج لا يحضر له، لأنه ممكن واحد يكون عنده واحد ليس عنده. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فربما أنا أحضرت لهذا لأنه محتاج والثاني عنده وليس محتاج. أي نعم، فسدد وقارب. نعم والله أعلم. نعم.
السؤال كان الله يبارك.
تفضل.
دلوقتي عندي جدي.
أي نعم.
وجدي توفى هو وجدتي.
أيوة.
وفي دلوقتي كان في خالي من جدي توفى في حياته.
جدك والد أمك كم أنجب من الرجال؟
خمسة.
وكم أنجب من البنات؟
ثلاثة.
الذي مات في حياة جدك أولاده سيرثون كما أن والدهم موجود بما يسمى بالوصية الواجبة. حسنا؟
حسنا.
هات السؤال الذي بعده.
سؤال أخير الله يبارك.
تفضل.
دلوقتي أنا يعني المدام عندي مركبة وسيلة عشان ما يحصلش خلفة يعني. فهل ده برضو فيه حرمانية انه ما يحصلش؟
لا، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا تكاثروا. لكن لو أرادت أن تنظم النسل، يعني كل سنتين تجيب عيل، لما الولد مثلا يقدر يلبس السروال، يقدر يقول أنا أريد أن أذهب إلى الكنيف، أي إلى دورة المياه سواء حمام، لا حرج، قد ما في حرج إن شاء الله. وما نقولش المدام، نقول أهلي أو زوجتي، لأن مدام كلمة فرنسية، مدام كلمة فرنسية، فنحن لا نريد أن نتكلم بالعجمية، وإنما نتكلم بلغة الوحيين، لغة القرآن وصحيح السنة. كذا، ولا نقلد الناس في أقوالهم، وإنما نتأسى بسيدنا النبي. الله أعلم. جزاك الله خير. وأنا كذلك أخطئ، كلنا نخطئ، لكن نحن نتواصى بالحق يعني، وأنت فيك كل الخير.
أنت شيخنا وعلى رأسنا شيخنا.
شكر الله لك يا سيدي.
تبارك الله ويكفيك جميعا إن شاء الله.
آمين. نعم.
أثابكم الله. إذا كنت سأشتري شيئا بالتقسيط والعقد مكتوب أن التقسيط على 6 سنوات بنسبة فائدة 3%، هل هذا
لا يصلح هذا؟ لا يصلح. هو يقول إن دي أنا ببيعها بألف جنيه نقدا، وببيعها تقسيط ب1200 جنيه. وقبل أن يفترق البيعان يعرف أنه اشتراها بالتقسيط ب1200 جنيه على كذا شهر. أي نعم، فيعرف الثمن ويعرف المدة ويعرف أنه اشتراها بالأجل. تفضل أيها المتصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أظن كنت عايزة أفكر حاجة.
لا والله احنا فتاوى الان. الله يحفظك ويبارك في عمرك. نعم.
ما هو الزهد في الدنيا وما هو الزهد فيما في ايدي الناس؟
الزهد في الدنيا ان ترضى بما قسم الله لك. حينئذ تكون اغنى الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه الترمذي من حديث ابي هريره قال: اتق المحارم تكن اعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، واحب لاخيك ما تحبه لنفسك تكن مسلما، واحسن الى جارك تكن مؤمنا، ولا تكثر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب. خمس وصايا.
نعم.
خمس وصايا. اسمعها مره ثانيه. اتق المحارم تكن اعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، واحب لاخيك ما تحبه لنفسك تكن مسلما، واحسن الى جارك تكن مؤمنا، ولا تكثر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب. هذه خمس وصايا نبويه. فالزهد في الدنيا ان ترضى بما قسم الله لك، ولا باس ان تكون الدنيا في يدك وليس لها مكانا في قلبك. اي نعم. واما بالنسبه لما في ايدي الناس، اعتقد وقل: نحن قسمنا بينهم ايه؟
معيشه.
والمعطي من؟
الله.
فالذي اعطى هذا الرجل هو الله. فرضى بقضاء الله وقدره. ولا تحسد احدا، لان الحسد من صفه اليهود. ولا تستكثر نعمه على احد، لان المعطي هو الله. فالله لا يعطي الا الحكمه، ومنع الله عطاء. منع الله عطاء. تفضل ايها المتصل.
السلام عليكم
ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك مولانا؟
مرحبا بك، الحمد لله بنعمه.
حضرتك انا بسكت بس على استفسار بسيط بخصوص شراء سيارات بالتقسيط.
شراء السيارة بالتقسيط جائز، بمعنى في معرض سيارات، في سيارات أوبل، تويوتا، سبارتاج، إلى غير ذلك من هذه الأنواع. أيوة. فقال لك إن السيارة دي بنص مليون، يعني 500,000 جنيه نقدا، وتقسيط ب600,000. فأنت خدتها تقسيط ب600,000 جنيه، دفعت مثلا 200,000، بقي عليك 400,000. قال لك انت تدفع في الشهر 5,000 جنيه، فمعناها ان في 80 شهر هتدفع ال 80 شهر دول. لو حدث اجهاض اقتصادي وال 80 شهر صاروا 100، المبلغ ما يزيدش. ولو ال 80 شهر صاروا 60 شهر، يعني ربنا بسط لك الرزق الحلال وسديت المبلغ في 60 شهر وده ال 80، المبلغ لا ينقص.
تمام.
فاذا كان على الشروط التي ذكرت دي جائز. اما ما الذي يحدث في الواقع؟ الواقع ان المعرض بيحول الاوراق للبنك، وانت لو تخلفت شهر البنك يزيد عليك، فيكون هذا ربا عليك وعليه ولا يجوز.
تمام. طيب لو هو بقى فيه زياده ومشي كام ده كله، والتوقيت مباشر من خلاله هو، لكن بيبقى عامل حاجه اسمها حظر بيع لصالح المعرض عشان خاطر يبقى ضامن حقه في العربيه،
يعني لا، يعني هو لا ينبغي ذلك، ولكن يمشي الموضوع. المهم لا ان شاء الله يوم القيامة يختلف عن ايام الدنيا.
نعم نعم
أين.
يعني والحفظ القرآن ان شاء الله يبقى اعرف درجة اعرف.
فلا لا شك في ذلك ما دام يحل حلاله ويحرم حرامه ويعتبر بقصصه ويؤمن بمحكمه ويرد متشابهه الى محكمه ويعلمه للناس في النهار ويقوم به في الليل بين يدي الله فهو يكون كذلك ان شاء الله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما أي تدفعان وتدبان. الله نعم حياك الله يا أخي تفضل.
القواعد التي استنبطها العلماء للتوفيق بين النصوص التي ظاهرها التعارض، هل يجمع هذه القواعد في كتاب أم هي منثورة في الكتب وهي حوالي 102 قاعدة؟
لا موجودة، بعضها موجود في الكتب. أي نعم
سبحانكم الله. هل قراءة الفاتحة
لأن هي موجودة أصلا في الكتب وهناك من عكف فجمع شيئا منها.
هل قراءة الفاتحة عند الاتفاق على الخطوبة جائز أو في البيع والشراء؟
والله هي من البدع لم يثبت، انما الذي ثبت خطبه
كيفيه الخشوع في الصلاه
اولا ان كان رجلا يؤذن المؤذن عليه وهو في المسجد ويصلي السنه القبليه ويجلس في الدعاء فاذا اقيمت الصلاه فمروحة الدنيا يكون وقفت فيدخل متدبرا في قراءة الفاتحة ويعلم أنها حوار بين الخالق والمخلوق ثم يتدبر في آيات الذكر الحكيم التي تتلى بعد الفاتحة ثم يتدبر في أذكار الركوع والسجود وغيرها من الأذكار في مواطنها ويلح على الله أن يتفضل عليه بالخشوع في القلب والخضوع في الجوارح فإن الله تعالى قال ورتل القرآن إيه؟ اللي هو رتل. طيب لابد ان اعرف بعد القران اللي بقراه ان ربنا قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين
لا يعلمون
وبعدين بعد افلا يتدبرون القران ام على قلوب ايه كتاب انزلناه اليك مبارك ليه ليتدبروا اياته وبعد التدبر سياتي الخشوع لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس تعالون تفكرون. بعد هذا الخشوع سيأتي إيه؟ البكاء حيث قال ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل صلى الله عليه وسلم يا عثمان قل صلى الله عليه وسلم قال اقرأ علي القرآن قال أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله قال اقرأ علي فإني أحب أن أسمع من غيري فتلى عليه من سورة النساء حتى وصل إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد قال حسبك فالتفت إليه ذرفت عيناه يبقى ترتيب معرفة معنى تدبر خشوع بكاء يأتي بهذا التدبر والله. وهناك رسالة للشيخ محمد صالح المنجد عجل الله بفك أسره يقول أمين اسمها 33 سببا في الخشوع في الصلاة. 33 سببا في الخشوع في الصلاة. وكلكم يحفظ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكلكم يعلم ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. والإمام أحمد رحمه الله الإمام القيم قال إن الرجلين يصليان بجوار بعضيهما والفارق بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. إن الرجلين يصليان بجوار بعضيهما في صلاة الجماعة والفارق بين صلاتيهما بين السماء والأرض. ده الركعة الأولى في الشكل، والركعة الثانية في رفع الصلبة والري، والتالتة في الحصير، والرابعة في حطه في الليشولة تمويه. وهذا عنده دكاكين، الدكان الأولاني، الثاني، الثالث، وهذا بينتظر العلاوة والمنحة والدرجة، وهذا بينتظر فلوس الامتحانات، فلوس التصحيح، وهذا ينتظر سيارة تجيله وصلح، وهذا ينتظر غرفة نوم، وهذا إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فلا يحلو له الانشغال إلا في الصلاة. وإذا كان هناك شيء ضائع يبحث عنه مش لاقيه، أول ما يدخل في الصلاة يصلي له في المكان الفلاني، يروح للآن حتى. نعم. والثاني عنده خشوع وتدبر. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد
إذنك مولانا، بس كده مستفسر عن الزكاة كده.
تفضل يا سيدي.
زكاة الضرورة ماشي. أول حاجة الأرض المؤجرة.
الأرض مثلا حضرتك عندك فدان، انا بزرعه وديتك على الفدان ده 20,000 جنيه في السنة، انا اللي عليها الزكاة بتاعت الزرع، واتوا حقه يوم حصاده. انت خدت 20,000 وصلته وخلاص انتهى الموضوع.
لا انا مش يعني الحساب على الزكاة على المزارع مش على المؤجر.
صحيح صحيح.
هل يخصم الايجار من الزكاة ولا لا يخصم؟
اهل العلم على قولين، منهم من قال يخصم المصاريف كلها الاول وما بقي يطلع الزكاة، ومنهم من قال يخرج الزكاة قبل إخراج المصاريف. الله أعلم.